محمد عبد العزيز الراجح وأولاده للصناعة القابضة دائما معك.
لأجلك هذا نشيد الصباح يغرد بعد نسيم السحر، يذكر بالصفح قلب الحزين ويعمر بالحب دنيا البشر.
ترابي ومائي وأحجاري ودعوة حب على السقيا، تحن إلى منزل وارف تشيده الهمة البانية، ترفرف بالشوق أرواحنا ويجمعنا حجر الزاوية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. ها نحن نلتقيكم في هذا اليوم في بداية أسبوع جديد من برنامجكم حجر الزاوية، الذي يشرف باستمراره معكم طوال شهر رمضان، الذي نسأل الله عز وجل أن يختمه لنا بالمغفرة والرحمة والرضوان. هذا الأسبوع هو بعنوان فعالية عقل. يسرني في البدء أن أرحب وكالمعتاد بفضيلة الدكتور سلمان العودة، حياك الله يا شيخ.
الله يحييك يحفظكم جميعا.
وإن أذنت لي فضيلة الدكتور، قبل ما نبدأ بحلقة اليوم نستعرض حلقات هذا الأسبوع.
بس أنا أذنت لي أقول الشارة هذه ما شاء الله حلوة، أنا سجمت معها تو، والكثيرون يبدون إعجابهم بفكرة الشارة وبالصوت الجميل للأستاذ عبد الفتاح عوينات، ويسألون عن الوعد اللي أعطيناهم أنها سوف تكون موجودة في الموقع.
طيب، رميت الكرة في ملعبي، إن شاء الله تكون في الموقع قريبا مشيئة الله. وأيضا سيعقب هذه الشارة كليب متكامل، لأن شارة جزء من قصيدة تمثل بالكامل فكرة حجر الزاوية. الآن معي الأسبوع أخوي عبد الله، لو نشوف الحلقات، فعالية عقل هو عنوان أسبوعنا لهذا الأسبوع من حجر الزاوية. نبدأ حلقاتنا إن شاء الله اليوم بحلقة الإبداع، ثم نتكلم غدا عن حلقة الموهبة، ولابد قطعا أن نربط الإبداع بالموهبة. نتكلم بعدها في الحلقة الثالثة عن الجودة ومعاييرها وعلاقتها بمنطقية العقل وفعاليته، ثم نتحدث عن القراءة في التعليم، ونختم حلقاتنا إن شاء الله عز وجل بحلقة خاصة عن التفكر. شكرا لك عبد الله. هذه حلقات هذا الأسبوع. نبدأ فضل الدكتور عن الإبداع.
أنت موعدنا طيب بشعار.
الشعار أنا كنت بجيبه بعد ما أعطيك أول رسالة من الموقع، لأن رسالة ودي أنه نستفتح فيها. معلش، يقول سالم السلمان: الإبداع هو ذنب لا يغتفر الآن، وجريمة يتوارى من يمتلكها خلف البلاد الغربية خوفا من فضحه وشنقه في البلاد العربية. الإبداع طامة كبرى في سماء الجهل والتخلف عن ركب الأمم الحالية. الإبداع قصة قصيرة تنتهي بتضحيتك لها من أجل البقاء حيا. الإبداع له أنواع كثيرة، ولكن من يحسن تربيتها؟ نظرة تشاؤمية نسمعها كثيرا أن الإبداع هنا مظلوم. قبل ما نتكلم عنه،
أحيانا يكون المبدعون يعني لديهم جرعة من التشاؤم، فلعل الأخ سامي على الأقل يكون مبدعا إن شاء الله مع هذا التشاؤم.
جميل. شعارنا طبعا لهذا الأسبوع كان خاضعا للتصويت، وطرح في الموقع الإلكتروني 3 شعارات كانت: تفكر ساعة، وزدني علما، وتجدد لتتقدم. هذه الشعارات صوت عليها في الموقع الإلكتروني، كان نصيب تفكر ساعة وزدني علما نصيبا متساويا من التصويت. تفكر ساعة أخذ 40% وزدني علما أخذ 40%، ومدام الشعاران تساوية فالحكم عندك فضل الدكتور.
والله كلاهما جميل، يعني هو زدني علما جزء من مقطع قرآني ويناسب أن نردده في الحلقات القادمة، بينما تفكر ساعة يمكن يكون أكثر احتكاك وقربا من الموضوعات المطروحة. يعني
أيهم؟ طيب عشان بس نرسي على شيء، تفكر ساعة
ليكن
تفكر ساعة. إذن الإبداع تعريفه أيضا فيه نظريات متشاكسة، وهناك ناس شرقوا وغربوا في تعريف الإبداع، هناك من قارب حول القيمة، وهناك من وضعها حرية. المهم أنه إبداعات كثير جدا سياقها عبر نظريات مختلفة سواء غربية أو شرقية. ممكن نخرج مفهوم بسيط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لو تأملت كم تفاحة تسقط في اللحظة في العالم كله وعبر العصور وجدت كما هائلا، لكن عدسة نيوتن هي التي استطاعت أن تلتقط تفاحة تسقط لتستخرج منها بنظرتها المختلفة إبداعا يتمثل في ما يسمى بنظرية الجاذبية أو قانون الجاذبية. لو نظرت كم يوجد عندنا من ديوان شعر عربي، وكم من الرواة ترددوا هذه الألفاظ، لكن أذن الخليل بن أحمد هي الوحيدة التي استطاعت أن تلتقط المعنى وتبتكر أو تكتشف ما سمي بالبحور الشعرية والذي تحول إلى علم خاص عند العرب، مما يوحي بأن الخليل كان مبدعا، ولا أدل على ذلك من إبداعه أيضا لجانب آخر ما يتعلق بالمعاجم، فهو صاحب أول معجم في عند العرب وهو كتاب العين. إذن الإبداع هو القدرة على توليد أو قراءة الأفكار الجديدة، فهناك قدرة على قراءة الأفكار وتوليدها، هذه القدرة يمكن أن نعبر عنها أنها يعني مرونة، وهناك توليد الأفكار الذي هو طاقة خاصة، وهناك الأفكار الجديدة التي تتميز بأنها غير مسبوقة، مما يدل على أصالة هذه الأفكار. قد يكون الإبداع هنا يعني ضم فكرة إلى فكرة، أو إدخال تخصص في تخصص آخر، أو تفكير بطريقة مختلفة، أو كما يسمونه أحيانا التفكير بالمقلوب، مثل يقول بدلا من أن تذهب إلى الجامعة دع الجامعة كلها تأتي إليك، ومن هنا نشأت فكرة التعليم عن بعد مثلا،
ومن هنا نشأت أيضا استراتيجيات عامة لنهج تفكير مختلف كان قائما على التفكير على نحو المغاير،
على نوع من التقليد يعني.
نعم. إذا قلنا نتكلم، طبعا راح يكون لنا كلام إن شاء الله بكرة عن الموهبة، لكن أيضا لابد أن نتحدث عن الإبداع، هل هو يمكن أن يكون خاصية لأفراد معينة أم يأتي بالمثابرة؟
وأعتقد أن الإبداع يعني كل شخص يجب أن يكون عنده قدر من الإبداع، وأذكر هنا في حديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن كل إنسان له مقعد في الجنة لو أطاع الله سبحانه وتعالى، فإذا عصى الله ورث المؤمنون مقعده، وهذا من معاني قوله ذلك يوم التغابن. فكذلك أقول كل إنسان له مقعد نجاح في الدنيا، إذا قعد عنه ربما أفضى إلى غيره. فكان أينشتاين يقول إن العبقرية 1%، والمثابرة تشكل 99%. إذن كل الأفراد عندهم إبداع، وهذا من شأنه أن يحفز الناس على محاولة البحث عن الإبداع الموجود عندهم، وإدراك أن هناك الشخص المبدع وهناك المحاولة الإبداعية من خلال معرفة الواقع ومعرفة الارتباطات والظروف والأحوال، وهناك المنتج الذي تفرزه هذه المحاولة، سواء كان هذا المنتج كتابا أو نصا أو تقنية، وهناك أيضا البيئة التي تحضن هذا الإبداع وتتقبله، مثل ما يروى عن الخليل بن أحمد أيضا أنه ولده دخل عليه وهو يردد ويهزج ويتكلم بالشعر، فكأنه ظن بأبيه نوعا من الخبل، فقال له الخليل أبياته المشهورة: لو كنت تعلم ما أقول عذرتني، أو كنت تعلم ما تقول عذلتك، لكن جهلت مقالتي فعذلتني، وعلمت أنك جاهل فعذرتك. فهنا البيئة التي من شأنها أن تحضن هذا الإبداع أو تشجع عليها.
هذا يقودنا إذن إلى أن ثم تنوع لمجالات الإبداع. إذا نتحدث عن حالة إبداعية، إذن بالإمكان أن ليس بالضروري يكون الإنسان مبدعا بالكامل، لكن هنالك حالات تنوع مجالات.
بالضبط، هو الإبداع، والإبداع يمكن يكون هو البحث عن الرقم الصعب وليس البحث عن الشيء السهل الميسور، يعني كثير من الناس مولعون بالشيء الميسور عندهم. وأنا أذكر طرفة أنه كان هناك رجل مخمور يبقى يعني في منطقة معينة أو ملهى، وكان هناك منطقة مضيئة، فهو يبحث بسرعة وجدية، فرآه الشرطي سأله عن ماذا تبحث، قال أنا أبحث عن يعني مفاتيح ضاعت، قال المفاتيح ضاعت هنا، قال لا ضاعت في آخر الشارع، قال طيب ليش تبحث هنا، قال إن هنا في إضاءة جيدة. فهنا دائما الإبداع هو البحث عن الصعب حتى لو كان في منطقة مظلمة أو معتمة. فلذلك أقول إن عملية الإبداع هي عملية متنوعة في الحياة كلها كتنوع الحياة ذاتها، قد يكون الإبداع إبداعا لغويا أو نصا شعريا أو فنيا أو روائيا، قد يكون الإبداع تقنية، قد يكون الإبداع صناعة، قد يكون إلقاء، قد يكون حلا لمشكلة قائمة، فهو متنوع كتنوع الحياة. وأيضا حينما نتكلم عن الإبداع علينا ألا نتخيل شيئا ضخما أو هائلا، يعني فكرة المرسمة قلم الرصاص هو إبداع، وفكرة الممحات هي إبداع، ووجود قلم رصاص في نهاية ممحات هذا إبداع وكان له دوي.
لكن عنوان الإبداع الأساسي هو التحدي إذن.
نعم، هو لا شك تحدي أمام مشكلة معينة، قد يكون تحديا علميا. هنا أنا أتذكر قصة يعني قد تصلح أن تكون رمزا للإبداع، كثيرا ما أقف عندها. عمر رضي الله عنه كان يقول إنه ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء مثل ما سأله عن الكلالة، حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيده في صدر عمر وقال يا عمر لا تكفيك آية الصيف التي في سورة النساء؟ فكان عمر رضي الله عنه يقول وإني إن أعش أقضي فيها بقضية يعلمها من يقرأ القرآن ومن لا يقرأ القرآن. هذا نوع من التحدي عند عمر رضي الله عنه، تحدي عقلي أمام هذه المشكلة يجعله يفكر في حلها. وإذا كان يجوز أن نستشهد بالخليل، يعني قبل قليل كان يقول أنه يعني ضربه الجدار ومات، وهو كان يفكر في حساب تذهب به الجارية إلى البقال فلا يظلمها.
طيب الحديث أيضا يقودنا إلى الانتقائية. هناك من يتحدث أنه في انتقائية أعراق أو شعوب معينة اختصت بتوارث سلالة الإبداع بينما شعوب لا.
والله يعني هذه مصيبة يعني، والشعوب كلها واحدة يعني من حيث الجينات الموروثة، من حيث الكينونة العقلية الخلقية الأصلية، الناس كلهم سواء. الناس من جهة التمثال أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم من أصلهم نسب يفاخرون به في الطين والماء. وإنما المؤثر يعني هنا يعني ليس شعبا من الشعوب، وإنما المؤثر هو ما نسميه بالمناخ الثقافي أو البيئة الثقافية التي تجعل الناس مبدعين هنا وتجعلهم غير مبدعين هناك. وأنا أتذكر أيام رمضان أول ما دخل الشهر وانطفأ الكهرب أرسل لي بعض الإخوة طرفة يقول أن هناك سؤال وهو ما رأيك في انقطاع التيار الكهربائي؟ فهذا السؤال وجه إلى رجل غربي، فقال لهم ما معنى انقطاع؟ ما يعرف انقطاع. وسئل عنه رجل أفريقي فقال ما معنى كهرباء؟ وسئل عنه واحد عربي قال وش معنى رأي؟ ما رأيك؟
يا ساتر. طيب أتحدث أنه أيضا في السياق القرآني يعني وردت هنالك يعني سياق كبير جدا على حكم معين أو حالات فيها حكمة، حالات فيها تجلي، هل يمكن نقول هذه حالات إبداعية
في القرآن الكريم؟
في القرآن
أكيد. يعني القرآن الكريم يعني هو نزل من البديع سبحانه، فمن أسماء الله عز وجل بديع السماوات والأرض، والقرآن هو إعجاز، والإعجاز إبداع، بحيث العرب أصحاب البلاغة والفصاحة عجزوا عن أن يأتوا بمثله. القرآن الكريم يعني يحفز على الإبداع ويحث عليه. الإيمان بالله سبحانه وتعالى هو من أقوى دوافع الإبداع، بل هو أقوى دوافع الإبداع، بحيث أنه مثلا لما نسمع قضية الإيمان 74 شعبة، لاحظ تنوع هذه الشعب في الحياة كلها، مما يعني أن هذا سوف يمتد لكل مجالات الحياة وتنوعاتها وأطيافها. لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، هذا نوع من الإبداع وليس من الابتداع. قضية التفكر في السماوات والأرض وهو أمر قرآني، قضية النظر قل انظروا ماذا في السماوات والأرض، قضية فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين، هنا تكرار النظر في ما خلق الله سبحانه وتعالى. قضية التسخير إن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، هذا نوع من تسليط العقل البشري على الكون، يكتشف نواميسه وأسراره ويبدع فيه.
جميل. أنا كنت أتحدث قبل قليل أيضا عن سؤال آخر، أنا أتحدث عن سياق قصصي معين، مثلا هنالك قصة حدثت لرجل معين، هناك قصة حدثت مثلا يعني ممكن ينبري فيها منها حكمة معينة، هل هو يعني كأنما يسوق القرآن سياقات معينة لإبداعات في الحكمة وفي الرأي الفصل وردت عند أقوام آخرين؟
نعم، يعني القرآن كتاب الحكمة أيضا، قوله سبحانه في سورة الجمعة هو الذي بعث في الأمين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتابة والحكمة. فهنا القرآن الكريم يعلم الناس الحكمة، ومن خلال أيضا تجارب الأمم والشعوب الأخرى. يعني
ثم مأزق كبير جدا للإبداع في البلاد العربية والبلاد الشرقية، هكذا يقول المبدعون، يقولون مأزقنا الأكبر هو مأزق الحرية، نريد إبداعا بلا ضوابط تحددنا. بعضهم يقول هكذا بإطلاقها، وبعضهم يقول أن الضوابط الموجودة سواء كانت شرعية أو اجتماعية أو عرف وتقاليد يجب أنه فتحها قليلا حتى نستطيع أن نبدع.
هو يعني أولا يجب أن ندري أنه لا يوجد في العالم كله حرية ليس لها ضوابط، حرية مطلقة لا وجود لها إلا في الأذهان، لا وجود لها في الأعيان. إذن هناك الضوابط الجانب الشرعي، يعني قضية جانب تعظيم جانب الألوهية والديانة وما يتعلق بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، القضايا الدينية الرسل الأنبياء بل والمقدسات تبعا لذلك، مثل مسألة الصحابة أو الكعبة أو ما أشبه ذلك مما هي مقدسات دينية بالإجماع والاتفاق والإطباق. هذا سقف يجب عدم تجاوزه أو تعديه بحال من الأحوال، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. فهذا جانب مهم جدا في موضوع الضوابط. الجانب الثاني أيضا حتى ما يتعلق بالأمور الاجتماعية، ما من مجتمع إلا وله قدر من الانضباط، وهنا الحرية الاجتماعية هي مطلب، وبسبب الحرية الاجتماعية قامت المجتمعات الشرقية والغربية واستطاعت أن تتغلب على المشكلات. لكن لو نظرنا إلى الحرية الفردية لوجدنا أن الحرية الفردية في كثير من الأحيان هي سبب في الشقاق داخل المجتمع الواحد، إذا كان كل فرد سوف يستبد بحريته ولا يعبأ بحقوق الآخرين. أنا هنا أذكر أنه كتاب شفرة دافنشي، الرواية المشهورة دان براون، هذا الكتاب تخيل أنه ممنوع توزيعه في لبنان. لبنان بلد الحرية على صعيد العالم العربي. لماذا؟ لأنه يتكلم يعني يشكك في بعض قضايا المسيحية وبعض عقائدها، ومعروف الكتاب والاتجاه والنحو الذي ينحو إليه. إذا لا يوجد مجتمع في العالم إلا وعنده قدر من الضوابط يلتزم بها، لكن الإنسان بينه وبين نفسه يعني لن ينقب أحد عن قلبه، ولن يشق عن بطنه، ولن يتجسس عليه ماذا يصنع الإنسان في بيته، أو إنسان يكتب بطريقة رمزية غير واضحة، أو يكتب بغير اسمه، أو أمر يديره بداخل ذاته، هذا يعني لا رقابة لأحد عليه إلا لله سبحانه وتعالى.
جميل. أنا سأعيد عليك سؤالا سبقا سألته لك قبل 4 سنوات في حلقة عن الفن كانت في برنامج الحياة كلمة. الفن هو حالة إبداعية معينة، لكن يتحدث الفن طبعا أنماط مختلفة. أنا سأضيق الحد وأتكلم عن فن الرواية مثلا أو فن الأدب. الشاعر أو الروائي في البلاد العربية ربما في بلادنا على الأخص يتحدث أن ثم قيودا عليه تفسر كل ما يقول، وهو حالة إبداعية على أنه نمط قيمي معين، يا أما يكفر فيه أو يفسق به.
هو لا شك الفن هو قيمة جمالية أولا، وهو أيضا قيمة أخلاقية أو رسالة أخلاقية. أعتقد أن كثيرا من الذين اشتغلوا بالفن والرواية غلبوا جانب القيمة الفنية على جانب القيمة الأخلاقية، ويمكن أن أقول أن كثيرا من أصحاب التوجه والتيار الإسلامي غلبوا جانب القيمة الأخلاقية على الجانب الفني، ومن هنا حتى الآن يعني يندر أن تجد فنا يصح أن تسميه فنا وهو في الوقت ذاته له هدف وله رسالة وله قيمة، فأصبحت قد تجد فنا ولكنه متمرد على القيم وكأنه يصنع قدرا من الإثارة، وبهذا يعني يفقد جزءا من تواصله مع المجتمع، لأن هناك نوع من المواعدة أو الاتفاق ما بين المتلقي وما بين المرسل وهو الكاتب للنص مثلا أو غيره، يجب أن يكون هناك قدر مشترك لأنهم كلهم ينتمون إلى مجتمع واحد. يعني
طب خلنا ممكن نقول أنه مو من الضرورة توخي القيمة أو استحضارها بقدر ما أنه على الأقل البعد عن الخطوط الحمراء حتى لو لم يستحضر قيمة معينة.
يعني هناك نظرية الفن للفن أو أحيانا الأدب للأدب أو العلم للعلم. أنا في نظري أنه لا مشكلة في هذه النظرية أو النظرية الأخرى أن الفن للحياة، يعني هذا وجه وهذا وجه. القصة هي أن لا يتحول الفن هنا أيا كان نوعه إلى تحرش إن صح التعبير بالقيم أو المقدسات أو المبادئ. مرة سمعت واحدا يتكلم في إذاعة ويقول ليس من حق أحد أن يتكلم عن المقدسات، يعني كأنه يريد أن لا ينتقد أي عمل فني بهذا الاعتبار. فقلت لبعض من حولي، قلت نعم، إذا لم يكن من حق أحد أن يتكلم عن المقدسات فالحرية هي واحدة من المقدسات، وبالتالي ليس من حق أحد أن يتكلم عنها إذن.
جميل. أيضا سمعت أحدهم ما دامت المسألة في السماع يتحدث أيضا عن الخلق، أن الإبداع يوصف بالخلق، وأن أيضا وصف الإبداع بالخلق فيه أيضا تجاوز أو شيء من القدر.
هو المبدع ليس يعني المبدع يستفيد من أشياء موجودة قائمة، يضيف بعضها إلى بعض أو يقارن بعضها ببعض. الروائي مثلا هو قرأ كتاب الحياة وكتاب المجتمع بشكل جيد فأفرز رواية، والفنان أو الرسام هو قرأ كتاب الطبيعة وبالتالي أفرز صورة جميلة. ولذلك فإنني أقول إن الخالق المبدع الخالق هو الله سبحانه وتعالى الذي خلق الأشياء من عدم، ولكن لفظ الخلق هو لفظ مشترك. يعني في القرآن الكريم ذكر الله تعالى وتخلقون إفكا، وقال تبارك الله أحسن الخالقين، مما يدل على أن هناك خالقين. وكذلك الله عز وجل ذكر عن عيسى عليه السلام أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير. إذن هذا اللفظ أحيانا يقولون هذا مثلا فيه خلق أو فيه إبداع، أو إذا كان ما دام أنه فهم أنه يقصد أن فيه معنى جميلا أو إشراقا أو إبداعا فلا يظهر لي أن في ذلك إشكالا، لأنه لا يعدو أن يكون نوع من المقارنة. حتى أولئك الذين يرسمون الآن ما يسمى بأفلام الكرتون المتحركة تجد أنه استطاع أن يوظف قضية الحيوان مع الإنسان مع الشجر أحيانا بحيث يأتي شيء جديد هو ابن هذه البيئة التي نعيشها.
طيب وأنت تستحضر مجتمعك فضيل الدكتور وهنا يعني في السعودية أو المجتمعات العربية، أنا أريد أن نلقي الضوء على ما هي الصفات التي يفترض أن يتمثلها المبدع حتى يخلق حالات إبداعية أكثر.
طبعا أنا أعتقد أنه أهم شيء هو يجب أن يكون المبدع صبورا، لأن مجتمعاتنا لا تحفل بالإبداع، وربما تكون المعوقات والعقبات كبيرة جدا، ولذلك أن يكون المبدع صبورا، أن يكون عنده تفاؤل وعنده إيجابية، أن يسد أذنيه يعني عن الكلمات، كلمات التدمير أو التحطيم التي يمكن أن يسمعها فلا يلتفت إليها، هذا معنى مهم. قدرته على تجاوز الروتين، أن يكون مبادرا، قدرة المبدع أيضا على التصحيح لنفسه وعلى المراجعة، تجاوز السلبيات. يعني بعض المبدعين يكون عندهم مشكلات نفسية، وأنا أذكر كتاب في طبعته عالم المعرفة حول الإبداع والمرض، يعني أنه كثير أو من المبدعين من يكون عنده اضطراب نفسي أو يعني حالة من القلق والتوتر تؤثر على وضعه، بعض المبدعين يكون عنده عجلة، بعض المبدعين يكون عنده غرور، والغرور كما يقال هو مقبرة المواهب، بعض المبدعين يكون عنده استسلام. خلنا نرجع للأخ سامي في بداية، يعني استسلم، الحياة فيها صعوبة وينبغي أن نقاوم ولا نستسلم.
جميل، أنا اسمح لي أيضا أن أستدعي مأزق الحرية قبل قليل عندما تحدث عن عوائق الإبداع. أيضا هناك من يؤكد أن أكبر عائق من عوائق الإبداع هو الكبت في المجتمعات العربية.
هذا مؤكد، أنا أعتقد أن هذا كلام سليم يعني، ويمكن الأخ أراده في صدر حديثه. نعم. يعني الكبت، يعني هناك طبعا الكبت السياسي في العالم العربي، هناك الكبت العلمي والفقهي أحيانا، هناك الكبت الاجتماعي، هناك الكبت حتى الحركي في الدوائر الإسلامية وغير الإسلامية المنظمة. إذن مشكلة الكبت مشكلة ليست جديدة، يعني أنا أتذكر هنا بن حزم رحمه الله لما أحرقت كتبه كان يقول فإن تحرق القرطاس لا تحرق الذي تضمنه القرطاس، بل هو في صدري يقيم معي حيث استقلت ركائبي، وينزل إن أنزل ويدفن في قبري، دعوني من إحراق رق وكاغد وقولوا بعلم كي يرى الناس من يدري، إلى آخر كلامه المشهور، دعهم يعضوا على صم الحصى كمدا من مات من غيظه منهم له كفنوا. يعني هناك أحيانا قدر كبير من الكبت في المجتمعات العربية والإسلامية، الكبت الأسري، يعني الأسر التي كثيرا ما تعاتب الصغار وتوبخهم على الخطأ وتتجاهل كثير من أسئلة الصغار وحركة عقولهم وتطلعاتهم، الأسر التي تربي الأفراد على مجرد السمع والطاعة والتلقين. وقد عملت دراسة بين أسرتين، أسرة فيها مبدعون موهوبون وأسرة فيها شباب ليسوا كذلك، فوجد أن هؤلاء المبدعين الموهوبين ليسوا أكثر ذكاء، ولكن المجتمع كان يشجعهم. ولذلك أحيانا أنا أقول لبعض الصغار هؤلاء هم أغبياء اليوم مبدعوا الأمس، يعني هم ولدوا بإبداع، ولكن الأسرة بكثرة العتب والتوبيخ قهرتهم وحرمتهم من الإبداع. المدرسة أيضا، المدرسة التي تعتمد على التلقين، المدرسة التي يغيب فيها الهدف، يعني لو سألتني وأنا خريج هذه المدارس ما هو هدف التعليم عندنا في المملكة، لم أستطع أن أجيبك على ذلك. نعم التعليم فيه خير وفيه تعليم الجوانب الشرعية والدينية إلى آخره، لكن هل هدف التعليم أن يبني من مجتمعنا مجتمعا تقنيا؟ هل هدف التعليم أن يعد أشخاص لنهضة أو حضارة؟ هل هدف التعليم يعني ما هو هدف التعليم؟ هذا سؤال ربما يعني الكثيرون لا يستطيعون أن يجدوا إجابة عنه بشكل واضح ودقيق. كذلك غياب التحفيز في التعليم عندنا، تحفيز التعليم في قدر كبير من الروتينية والوظيفية، يعني ليس أكثر. وإذا كان الإنسان مبدعا مديرا أو مدرسا أو طالبا قد لا يجد البيئة التي تحفل به. المجتمع ذاته أحيانا، سواء تكلمنا عن مؤسساته الصحفية، يمكن أن تعرف إبراهيم ناجي وقد عهدتك معجبا بشعره، مرة من المرات كتب قصيدة لجريدة وأرسلوا له توبيخ وقالوا يعني تستحي المرة الثانية ما مثل هذا تستطيع أنك تقوله، فحزن حتى أنه صدم وانكسرت ساقه بسبب هذا الكلام، لكنه صبر وفي النهاية استطاع أن يكون من نفسه شاعرا قويا. إذن المجتمع بمؤسساته وأجهزته أحيانا يكون من أهم معوقات وعوائق الإبداع.
من مؤسسات المجتمع أيضا ما يلقي عادة بعض المبدعين اللوم عليها، وهي بعض المؤسسات الدينية. هذا سؤال سأنقله إلى ضيفنا الآن في المداخلة إن سمحت لي فضل الدكتور. الدكتور عبد الله البريدي معي على الخط. دكتور عبد الله. دكتور عبد الله.
أهلا وسهلا.
حياك الله يا دكتور، أنت معنا على الهواء الآن.
الله يحييكم.
دكتور عبد الله، إحنا نتحدث مع فضل الدكتور في هذه الحلقة عن الإبداع. طبعا أنت ما شاء الله أحد مستشاري البرنامج ومن الناس الذين دائما نحظى برؤيتهم وجمال أرائهم.
حياكم الله دكتور.
حياكم الله دكتور، أهلا وسهلا.
يا مرحبا فيك.
يا هلا والله سهلا.
دكتور عبد الله، هذه المرة سنستضيفك مداخلا أكثر من كونك كاتبا لنا في كثير من الحلقات. دكتور، لك أبحاث في معلم وكتابات وكتب أيضا حول الحالة الإبداعية في الأوطان العربية، وتحدثت تحديدا عن من المسؤول أحيانا عن قتل الحالة أو التضييق على الحالة الإبداعية، هل هو الفكر السلفي أو الفكر الليبرالي كما تقول أنت. سأخذ منك بعضا من الجرأة في هذا الموضوع إن شئت.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة هذا الموضوع طبعا موضوع يعني كبير وإشكالي، وقد طرحته في الكتاب المعروف لدى البعض، لكن يمكن الاختصار بعض النقاط حول رؤيتي المتواضعة في هذا الاتجاه. أنني أرى أن الإبداع في غاية الظهور في عالمنا العربي في جميع الميادين، سوى في بعض المجالات الأدبية، لكننا نعاني من أزمة كبيرة جدا في الإبداع. وأعتقد أن سيادة الفكر الليبرالي من جهة والسلفي وهذا الشد والجذب الموجود في البيئة العربية هو من الأسباب الرئيسية في هذا الاتجاه، ولا بد من أن ندفع الثقافة العربية المعاصرة صوب نهج جديد يتعامل مع الإشكالية الكبرى في كيف نتعاطى مع التراث العربي الإسلامي والحضارة الغربية المعاصرة بأدواتها ومنجزاتها، إذ لا سبيل إلى الاستمرار بمنهج التلفيق كما أعتقد أنه أثبت عدم نجاحه طيلة 100 سنة الماضية. نحتاج إلى سبيل جديد نتعاون على تطويره وبنائه منهجياً وإجرائيا، لأنني أؤمن بأن أي ثقافة لا يمكن أن تبدع إلا إذا انحازت انحيازا عقلانيا راشدا إلى تراثها في ظل انفتاح عقلاني وممنهج على الثقافات الأخرى. فمثلا على سبيل المثال نجد أن العقل الليبرالي يتسم بشكل عام بضعف واضح في الأطر المعرفية والأبستمولوجية والمنهجية، فهو لا يعترف أصلا مثلا في وجود إشكالية في المصطلح الليبرالية ذاته. هذا يجعله غير قادر على التعاطي مع هذه الإشكاليات، بل غير قادر على التعامل مع استحقاقات المصطلح في بيئة عربية إسلامية. ولهذا يمكن أن نقول أن هناك أشياء غائبة في المصطلح، لأن المصطلح ولد في بيئة ثقافية أخرى، فهناك استحقاقات في البيئة العربية لا يمكن أن يعكسه هذا المصطلح، لأن لم نقم بإبداعه، وهو هذه الفكرة يعبر عنها الدكتور عبد الوهاب المسير بالمصطلح الغائب، أي أن هناك أشياء موجودة في البيئة التي يستجلب إليها المصطلحات لا تعكسها المصطلحات التي تم استجلابها لأنها لم تصنع أصلا لها.
دكتور عبد الله بالمقابل
لا يمكن التعاطي معها في هذا الاتجاه.
دكتور عبد الله بالمقابل أنت تحدث الآن عن إشكالية الفكرة الليبرالي وعدم وضوح الفكرة الليبرالي في المقابل الاتجاهات السلفية أو التيارات الدينية التي تتهم أحيانا بالقسوة على الإبداع.
وطبعا الإشكاليات موجودة هنا وهناك، فمثلا من ضمن الإشكالات التي أسردها بشكل سريع في الفكرة الليبرالي انخفاض منسوب الأنفة الثقافية. الأنفة الثقافية عند الفكرة الليبرالي منخفضة جدا، وبالتالي يتورطون بقفل نحن لسنا مبدعين، مما يدفعنا إلى العقل استحضار الأفكار والتطبيقات من الآخرين. في المقابل مع إشكالات أخرى أيضا أوردتها في الكتاب، لكن في المقابل نجد أن العقل السلفي أيضا عقل مثالي، والمثالية لا إشكال فيها، غير أن العقل السلفي مفرط في مثاليته، يتمركز حول الأخلاق والقيم، وهذا شيء جيد، لكن الإشكالية أنه العقل السلفي لا يؤمن بوجود مبرر للاختلاف والتنوع، لأنه كما يرى العقل السلفي يجب أن يكون الجميع يدور حول هذه القيم والأخلاق المتفق عليها. فإذا في إشكالية في أصلية في العقل السلفي أنه لا يؤمن أصلا بمبرر للاختلاف والتنوع، كما أن العقل السلفي أيضا لديه مجموعة من الأقفال الذهنية التي نسميها في الأدبيات المتخصصة بأقفال الإبداع. مثلا هو يدور حول إجابات صحيحة يبحث عنها من خلال تطبيقات السلف. كذلك العقل السلفي لا يستطيع أن يتصف بسمة أساسية للمبدعين، وهي الحساسية تجاه المشاكل.
دكتور عبد الله،
كيف تستطيع أن تكتشف أكبر قدر ممكن من المشاكل لا تستطيع ذلك إلا إذا تعرفت على جانبين, جانب الواقع والمفترض.
دكتور حديثك,
المفترض يتعرف عليه العقل السلفي, لكن الواقع يعجز العقل السلفي عن الإحاطة به لأنه لا يعترف بتعقد هذا الواقع, ومن ثم يفشل في اكتشاف كثير من المشاكل.
جميل دكتور عبد الله.
أن العقل لا يمكن أن يفعل إذا كان مندفعا لمجابهة مشكلة في إطار سياق معين يبحث عنه هذا العقل.
دكتور عبد الله أنا جدا شاكر لك, يعني أنت ما شاء الله أضفت لي في هذا الخمس دقائق إبحار رائع جدا حول هذه الإشكالية الجدلية بالذات. شكرا جزيلا دكتور عبد الله البريدي, كنت معنا مداخلا في هذه الحلقة. فضل الدكتور تعليق.
التعليق أنه طبعا نتكلم عن ضمور الإبداع وهذا محل اتفاق, يمكن الجوانب الأدبية أفضل من غيرها, ولذلك عندنا ناس أخذوا جائزة نوبل فيما يتعلق بالآداب. الدكتور عبد الله تكلم عن جوانب مهمة, قضية وجود ثقافة تنحاز للتراث, هذا معنى صحيح, وجود يعني أنفة ثقافية, أهمية وجود أنفة ثقافية بمعنى أن لا نذوب في المجتمعات والثقافات الأخرى, أن يكون لنا خصوصيتنا المعرفية والثقافية. وتكلم هو عن يعني التيار الليبرالي وأنه يعني هو مصطلح مزروع, ويمكن تكون الفكرة ذاتها مزروعة بمعنى أنه يعني المجتمعات العربية والإسلامية لها تميزها وخصوصيتها, الاستنساخ فيها متعذر. كما تكلم عن قضية العقل السلفي وأنه عقل مثالي ومسألة عدم قدرتي على استيعاب التنوع ووجود ما يسمى بأقفال الإبداع. وأنا في نظري, أنا طبعا قرأت كتاب الدكتور عبد الله وكتبت عليه بعض الملاحظات أعتقد أني أعطيتها له, وهو يعني مبدع الدكتور عبد الله, وكتاب وأيضا فيه جهد ليس مجرد كلام وإنما يعني محاولة يعني متميزة جدا. واعتبر أن عقلية الدكتور عبد الله هي أحد الآمال يعني في مزيد من النجاح والتوجيه. أعتقد أن هنا مشكلة في تحديد ما هي السلفية. نعم. يعني السلفية إذا فهمناها بما يعني يعتقده الناس عن أنفسهم فسيكون فيها مثل ما ذكره الدكتور أكثر, لكن أحيانا السلفية تطلق ويقصد بها التدين ذاته يعني, ولذلك يعني كثيرا ما يطلق هذا اللفظ حتى على أناس ربما ينتمون إلى تيارات عقلانية بعيدة عن السلفية التقليدية صح التعبير.
جميل, أعود إلى العوائق. أنت تحدثت أيضا من ضمن العوائق عن البيئة التعليمية. البيئة التعليمية لها قصة عندنا في المجتمعات العربية حول قضية أنه انتماء الشخص لدراسة معينة قد يكون مجبرا عليها وقد يكون هي اختياره, لكنه فيما بعد يبدو له تيارا أو طريقا آخر من الإبداع. أبو طالب يمكن لقط هذا الخيط وراح بنا لهذا التقرير. نشاهد هذا التقرير أيها الأخوة ثم نعود إليكم.
نعرف بالشوق أرواحنا ويجمعنا حجر الزاوية.
شركة محمد عبد العزيز الراجح وأولاده للصناعة القابضة دائما معك.
لكسر الروتين في زيارته فضل أبو طارق أن يكون أحد المجمعات التجارية مكانا لموضوعه. الدكتور عابد والدكتورة منال زوجان يحملان قصة مختلفة في طبيعة عملهما بسبب العادات والتقاليد وتدخل الصدفة. الدكتور عابد طبيب عظام مارس مهنته في فترة وجيزة وبعدها اتجه إلى التسويق في مجال الأدوية حيث استمر فيه 15 عاما.
والله يا أبو طارق أنا ما كان في دماغي أن أنا أدخل مهنة الطب خالص, ولكن نزولا على رغبة الوالد دخلت كلية الطب ودرستها ومارست الطب لمدة حوالي 3 سنوات, وبعدها بنصيحة صديق لي اتجهت ناحية تسويق الأدوية الطبية وطورت نفسي فيها ودخلت فيها دراسات للتخصص في المجال دوت واستمرت فيها.
الدكتورة منال طبيبة أطفال لم تمارس تخصصها إلا في 3 أعوام, ومن ثم انقطعت عن العمل لظروف خاصة. ازداد أبو طارق دهشة عندما علم أن الطبيبة منال اتجهت إلى العمل التلفزيوني كمعدة للبرامج خلف الكواليس لمدة 6 أعوام, فإبداعها كان في الإعداد وليس في استقبال المرضى من الأطفال.
بالنسبة لأولادي يعني أعتقد أن أنا لن أكرر معهم التجربة اللي مر بها زوجي, هترك لهم المجال مفتوح أن هم يختاروا أي دراسة يحبوها بشرط أنهم يقدروا يبدعوا فيها فيما بعد.
شركة محمد عبد العزيز الراجح وأولاده للصناعة القابضة دائما معك.
ترفرف بالشوق أرواحنا ويجمعنا حجر الزاوية.
أهلا بكم مرة أخرى. هكذا رأى أبو طارق إذن وهكذا أراد أن يختار. هو نموذج حاول أن يختار وحاول ربما أن يبعث رسالة ما حول الازدواجية أحيانا فضل الدكتور ما بين التعليم وما بين اتجاهات تبدو للإنسان فيما بعد.
نعم دائما لو شفت التقارير قبل الواحد يقدر أنه
يجمع فكرة
يجمع فكرة معينة بعد. نعم لكن الحقيقة بشكل عام إحدى المشكلات العويصة هي قضية التخصص. يعني الإنسان ربما يقضي قدرا كبيرا جدا من عمره في اتجاه ثم يكتشف متأخرا أنه كان ينبغي أن يكون في مكان آخر.
طيب هذه ربما كانت الفكرة الأساسية سنتحدث عنها أيضا في حديثنا عن الجودة في حديثنا عن التعليم في حديثنا عن التفكر. من أحيانا يقولون أن الإبداع من رحم المعاناة.
نعم هو إذا كانت القمع كما قلنا يقتل الإبداع فأيضا نحن ربما أنه أحيانا القمع ربما يولد إبداعا. الإنسان مثل الأرض أمنا الأرض أحيانا إذا غضبت أو إذا ثارت البراكين لا أقول غضبت يعني هذا تعبير مجازي طبعا نعم. المهم إذا ثار البركان على رغم صعوبته إلا أنه في النهاية يرسم ملامح وأثار وأشياء جميلة جدا من فيما بعد. فكذلك الإنسان أحيانا المبدع إذا غضب ربما يكون غضبه سببا في الإبداع بل هناك أعمال إبداعية كثيرة جدا كانت نتيجة المعاناة. يعني مثلا شعر السجون على سبيل المثال وأنا أذكر كتاب كامل عن شعر السجون وعلى بشكل أخص مثلا المعاناة الفلسطينية كم تجد فيها من الشعراء والأدباء. أنا لو سألناك أنت يا أخي فهد راح تقول محمود درويش لأن أشوفك معجب بشعره لكن أنا راح أختار شاعر ربما لا يكون مشهورا لكن يعني تربيت منذ الصغر على حفظ شعره وهو عبد الرحمن بارود شاعر فلسطيني رمزي ومعروف يعني
معروف. الحديث عن المرأة أيضا المرأة أحيانا تتهم أن لها زوايا خاصة في الإبداع لا تكاد تخرج عن دائرتها.
والرجل والمرأة في الإبداع يعني لديهم القدرة ذاتها والعقل البشري لا يختلف كثيرا. ربما تكون المرأة أقدر على الإبداع في مجالات اللمسات الجمالية والذوقية في الجوانب الأدبية الأداب في حتى في بعض ألوان العلوم في التصميم وهناك أشياء تتميز بها المرأة عن غيرها وهناك أشياء تشاطر المرأة فيها الرجل في جوانب الإبداع لكن ربما يكون إبداع الرجل أكثر من إبداع المرأة بكثير وهذا راجع إلى ظروف اجتماعية لا تسمح للمرأة بأن تؤدي دورها بشكل جيد راجع إلى عدم ثقة المرأة بذاتها الثقافة السائدة في نظر المرأة لذاتها أو في نظر المجتمع إلى المرأة لا يمنحها حتى عندي يعني بعض البنات يعني أنا كاتب اسم واحدة فنانة مضطهدة قد تكون رسامة تشكيلية مثلا ومع ذلك أهلها لا يسمحون أن توقع اسمها ونحن نذكر عائشة عبد الرحمن وكيف كانت بنت الشاطي لفترة طويلة ونذكر الكثير من النساء التي كتبنا بأسماء رمزية مع أنها كتابة جيدة ومفيدة وليس فيها مخالفة للشرع ولا خروج على المجتمع لكن عند الناس أحيانا شعور العيب حتى بمعرفة اسم البنت فضلا عن حالات من الضغوط المختلفة سواء كانت ضغوط نفسية أو ضغوط حياتية اجتماعية قد تقلل من دور المرأة في الإبداع.
طيب ما دام الحديث عن الفن التشكيلي أيضا هناك حديث عن حالات إبداعية في الفن التشكيلي أو رسومات معينة تقف عند حاجز الحرام الذي ربما يكون كما يقول الفنان التشكيليون أكبر مما يمكن تصوره.
هو دون شك أنه يعني احنا تكلمنا قبل قليل عن موضوع الضوابط وأنه الإبداع إذا تجرد من الضوابط يعني هنا يعني ينطلق من عقاله يتحول الإبداع إلى أسلحة مثلا نووية لتدمير البشر يتحول الإبداع إلى قصيدة للتهييج القبلي والعنصري كما نجد في بعض الشعر الشعبي يتحول الإبداع إلى تهييج للمعاني الطائفية داخل المجتمع يتحول إلى شعر ربما يشبب بإغراء المرأة وفترتها وإثارتها حتى يذكر شاعر رحمة الله عليه هو رجل يعني ليس من السيئين لكنه أيضا يقول في قصيدة لما تعرت وأبدت عن مفاتنها أيقنت أن جمال الحسن في العاري أو نحات يقوم برسم التماثيل التي تمثل العري والإثارة والفتنة أو يكون ذلك من خلال يعني ألوان من المعاني الرسوم التشكيلية أو غيرها. أعتقد أن في دائرة الحلال وهي دائرة واسعة جدا نحن لا نتكلم عن آراء الناس الخاصة أو عن ذوق المجتمع. بالنسبة للمجتمع الإنسان يستطيع أن يقاوم المجتمع أو يدري وش قدرته على الصبر وتحمل ما يأتيه من أذى الناس فيوازن بين ذلك وبين الإبداع. لكن نتحدث عن القيم الدينية وعن المسلمات والثوابت والضروريات الشرعية، أن هذه يجب أن تكون محل مواضعة واتفاق في كل صور الإبداع.
طيب، الإعلاميون الذين يتحرون أيضا قضية الفصل ما بين الحلال والحرام يقفون أحيانا مشدوهين يعني في أمام فتاوى كبيرة توصد عليهم كثيرا من أبواب المسموح، وتجعل أنه الكثير من أبواب الإعلام والحالات الإبداعية في الإعلام مغلقة أمامه.
هو الإعلام أحيانا يعتمد على موضوع ما يسمى بالبرمجة، بمعنى أن كثيرا من وسائل الإعلام تبرمج أو تنمط الناس كما حتى يبدون كأنهم لون واحد أو شكل واحد، بينما التنوع، وهذا اللي أشار إليه الدكتور عبد الله، قد يكون مطلب للإبداع وهو ضروري من ضروريات الحياة. أعتقد أن الإعلام هنا يتجاوز كثيرا ويحتاج إلى من يرده إلى جادة الصواب، وفي الوقت ذاته هناك قدر من مساحة المباح أو حتى المكروه الذي تصبح الحاجة داعية إليه في ظل الزحام الإعلامي الدولي لم يتم توظيفه بشكل جيد.
كيف حكاية المكروه والحاجة إليه؟ يعني هي دعوة الآن إلى تضييق قضية المنع في الإعلام؟
لا، يعني هو الإعلام، المشكلة أن الإعلام الآن مفتوح يعني من النقيض إلى النقيض، فهناك من لا يوجد عنده ضوابط أصلا في الإعلام، وهناك من قد يلتزم بضوابط أكثر مما هو مطلوب يعني، بينما دائرة الوسط التي فيها جانب التزام قيمي وإعلام منضبط وهادف وهو أيضا يوظف آلية الإعلام ويشتغل بمهنية عالية، هذه تحتاج إلى تنشيط.
جميل. أيضا هنالك يعني حالات يضجر الإنسان الذي يريد أن يخلق حالة إبداعية، أحيانا كثيرة يضجر من حالة اختلاف معينة فينكفع على نفسه فتطفئ أصلا شرارة الإبداع لديه.
هو الإبداع، هو الخلاف قد يكون يصنع الإبداع، بمعنى أن مثل النار تنقدح أحيانا من وجود يعني شرارة من اصطدام جرمين ببعضهما، ولذلك المقارنة من أسرار الإبداع، المقارنة في الفقه، المقارنة في الاجتهاد، المقارنة في الرأي، المقارنة في النظرية، المقارنة في المجتمع، كون الإنسان يعني يحتك بالآخرين فيستفيد من لغتهم، كما كانت قريش أفضل لغة، قريش أفضل اللغات لاستفادتها من لغة العرب، يستفيد من طريقتهم في الأداء، في اللباس، في الأكل، في العادات. المجتمعات اليوم المعولمة أصبحت بحاجة إلى أن تقتبس أفضل ما يوجد عند الآخرين.
طيب، عندما يأتيك أحد ما ويسألك أنه يريد أن يخلق حالة إبداعية ويريد أن يوفر كل الظروف، لكن كيف التفعيل؟ كيف يصل؟ كيف السبيل إلى أن يصل إلى حالة إبداعية معينة أيا كان اتجاهه؟
يعني وإذا كان المقصود السؤال إذا كان يتعلق بالجانب الشرعي يعني الضوابط الشرعية، فهنا أنا أقول إن الإبداع هو بمعزل، بمعنى أنه ممكن يكون إبداع. يعني تسأل هل يحكم على هذا بأنه إبداع؟ قد يحكم عليه بأنه إبداع حتى لو كان مخالفا للشريعة، هو إبداع مخالف. الله سبحانه وتعالى ذكر عن أهل الكتاب قال ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم. يمكن أن يتمثل الإبداع مثلا في صوت أو صورة أو حركة جسد أو عمل، هذا العمل نقول إنه وإن كان إبداعا ممنوعا إلا أنه يصح أنه يسمى إبداع إذا توفرت فيه الشروط الفنية المطلوبة لمثله. وهنا أنا يعني أقول يعني الفرق بين نوعين من التجاوز. يعني آدم عليه الصلاة والسلام أكل من الشجرة ومع ذلك قال ربنا ظلمنا أنفسنا، فهنا الإبداع لا يمكن أن ينفك أو ينفصل عن وجود نوع من التجاوز كما وقع لآدم عليه السلام، لكن هناك نوع آخر من التجاوز وهو الذي حصل لإبليس لما رفض السجود وقال أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو هنا تمرد على طاعة الله سبحانه وتعالى وتنكر للحق وللإيمان. ففرق بين مبدع ربما يخطئ أو يتجاوز ولكن مرجعه إلى الله سبحانه وتعالى ومرده إلى الإيمان، وبين مبدع آخر لا يؤمن أصلا بهذه القيم بل قد يعتبر أن الإبداع هو في يعني إهدار هذه القيم وفي القضاء عليها. أما إذا أنت تقصد في السؤال يعني معنى آخر في مسألة
أنا جميل إجابتك، بالعكس أنا كنت ما أريده، لكن أتكلم إلى أطر أخرى. يعني فليأتك المبدع ويتكلم أن يريد أن أفترض في كل شيء، يعني السبيل الأساس للإبداع نريد أن نجرب ونريد أن أفترض، هل هي فعلا
يعني طبعا هنا هذه ممكن نعبر عنها بالفاعلية. هذا الأسبوع عندنا فاعلية عقل، يعني كيف نفعل الإبداع في المجتمع، كيف نحرك الإبداع. هنا طبعا الحوار يمكن أن يربي الإنسان على الإبداع، التدريب ضروري للإبداع، التجريب أيضا أن يجرب الإنسان بعض الأشياء، القراءة كما كان العقاد يقول أقرأ لأن حياة واحدة لا تكفي، الكتابة كل إنسان يكتب أيضا فإن هذا يقوي الإبداع عنده، الافتراض أن تكون عقلية افتراضية ماذا لو حدث كذا، السؤال هذا مهم جدا في الحف الشيخ بالسؤال، تجده قلقا يلتقيك بالراحتين، وإذا لم تصح صياح الثكالة رحت منه وأنت صفر اليدين. شوف كم في القرآن الكريم من الأسئلة التي طرحت حتى يتعلم الإنسان، أنماطا كثيرة جدا من الأسئلة التي من شأنها أن تحفز الإنسان على الإبداع، الاقتباس من الآخرين، السفر يقوي الإبداع، المخالطة للناس، المقارنة أيضا، وأخيرا الحلم، الحلم يصنع الإبداع.
جميل. مرضي المحيني في الموقع الإلكتروني قبل أن أخذ الاتصالات يقول: عندما نسمع كلمة إبداع تطير أفهامنا إلى الطيارات والسيارات الفاخرة وناطحات السحاب وغيرها مما يحصل مرة واحدة أو حصوله قليل، ولكن هناك إبداع في مجالات أخرى، إبداع في الدعوة، إبداع في التربية، إبداع في اللبس.
سؤال الأخ مرضي يعمق فكرة مهمة، علاقة الإبداع بالحياة، يعني الحياة هنا اليوم العالم كله يتنافس في الإبداع، كم يوجد من مطبوعة أو دورية تتعلق بالإبداع، كم من آلاف الكتب التي تطبع في الشرق والغرب. في العالم الغربي الطفل في المدرسة الابتدائية يعني عنده واجب الإبداع، بينما في كثير يعني أذكر أيضا أديسون أظن مخترع الكهرباء يعرف بأنه مخترع الكهرباء، لكن يقول هو أن عنده أكثر من 1050 براءة اختراع. فهنا يعني هذا التنافس الكبير، لا يمكن تفصل حتى التقنية كما قال الأخ مرضي عن الجوانب القيمية والأخلاقية والشرعية. يعني لو تكلمنا عن السيارة، شوف تأثير السيارة في كإبداع أو اختراع في واقع المجتمعات الإسلامية، غيرت طريقة بناء البيوت، وغيرت طريقة تخطيط المدن، وغيرت طريقة العلاقة بين المدن، وأثرت في حتى في طبيعة العبادة في السفر للحج والسفر للعمرة والسفر للصلاة والسفر لأعمال كثيرة جدا. يعني هذه هذا المنتج غير يعني طبيعة الحياة البشرية على ظهر هذا الكوكب. حينما تأتي مثلا إلى التلفاز، انظر أثر التلفاز على عقليات الناس، على ملابسهم، على أخلاقهم، على لغتهم. حينما تنظر إلى جهاز الموبايل أو الجوال، شوف يعني خاصة بعد التطور الذي سيجعل من هذا الجهاز أنه مادة للاتصال والتفاعل واستقبال البث الفضائي والتسويق وكل ألوان المناشط يمكن أن تتم من خلال هذا الجوال. انظر تأثير هذا الجهاز على كل معطيات الحياة فيما يتعلق بالناس. فهنا ستجد أنه يعني لا مناص لنا من أهمية الاهتمام بهذا الموضوع، بما في ذلك طبعا الإبداعات المتعلقة بموضوع طريقة الدعوة إلى الله، طريقة تربية الشباب، التواصل مع الآخرين، الكتابة، الرد، تأثير حتى الوعظ نفسه يمكن أن يستفاد من التجارب.
ولا مناص لدي من أخذ اتصالات تليفونية. عبد الرحيم من هولندا تفضل.
ألو، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
عندي سؤالين للشيخ. السؤال الأول حول الناس هنا في هولندا بتربي الكلاب وبتاع، فبكون نازل من العمارة رايح الجامعة في الأسانسير بيلمسني كلب، فبضطر أرجع للبيت. فسمعت أنا في المغرب وأنا كنت في سفر، قالوا لي إن اللعاب بتاع الكلب مش الشعر بتاعه. والسؤال الثاني حول اللحم الحلال والحرام اللي هو المذبوح بالطريقة الإسلامية، اللي باكله في البيت هو بشتريه من المجزرة الإسلامية، بس اللي بكون في الشغل بتاعي بكون بضطر إني أكل، ما باكلش خالص. فسمعت الشيخ الأسبوع اللي فات يوم الاثنين واليوم الثلاث
يجيب عن سؤال مشابه. شكرا عبد الرحيم. شكرا. زينب من السعودية. زينب تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
كل عام وانت بخير شيخ.
كل عام وانت بخير زينب.
لو سمحت عندي سؤالين.
تفضلي.
الأول حكم قراءة القرآن أثناء قراءة الإمام في صلاة التراويح، يعني الإمام يقرأ الآيات وأنا أقرأ بسورة ثانية. يعني
السؤال الثاني.
السؤال الثاني إن هل يجب علي أني أغطي رأسي أثناء قراءة القرآن؟
شكرا لك.
عفوا.
قبل ما نأخذ عبد الرحيم، سلطان السيالي يقول من الموقع: فيما يخص المجال العلمي والعملي لست بحاجة أن تفكر وتبدأ، بقدر ما حاجتك إلى واسطة.
والله شر البلية ما يضحك، يعني لا تملك أيضا لأن تقول أنه كلام الأخ، لا أقول دائما لكن في حالات كثيرة هو صحيح.
طيب، عبد الرحيم يقول أنه في بلده طبعا تربية الكلاب عندما يمس شعر الكلب في الأسانسير يرجع ويتوضأ.
هو الواقع أنه فعلا أخي عبد الرحيم النجاسة هي في لعاب الكلب عند جمهور أهل العلم، بينما مالك حتى لا يرى النجاسة، لكن الراجح أن لعاب الكلب نجس لحديث طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب. فالنجاسة هنا متعلقة بلعابه، يعني لو لحس ثوبك مثلا أو عليك أن تغسله. أما يتعلق بشعره فلا يظهر في ذلك شيء إن شاء الله.
في البيت يتحرى اللحم الحلال، لكن في الشغل يأكل أي لحم ممكن؟
يعني ما دام أهل كتاب، ما دام لحم ذبحه وأهل الكتاب، فطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم.
زينب قراءة القرآن أثناء قراءة الإمام في صلاة التراويح.
ما دمت مع الإمام فعليك أن تنصتي، وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، ويعني تستمع للإمام وتتدبر قراءته.
حتى الفاتحة لا تقرأها، تكتفي بالتأميم؟
حتى الفاتحة لا تقرأها إلا إذا كان الإمام يسكت لقراءة الفاتحة.
هل تغطي رأسها عند قراءة القرآن؟
يعني ما إذا كنت جالسة يعني غير مصلية لا يلزم تغطية الرأس، ولا عندك رجال أجانب يعني.
وسام من ليبيا تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
إيش الأخبار؟ طيب
حياك الله.
مباركم عليكم رمضان إن شاء الله.
بارك الله فيك.
شنو أخباركم؟ بغي سؤال، يعني عندي سؤال عن واحد من الشخصيات المبدعة في العهد الإسلامي وبيستفسر عليه، يعني اللي هو أبو مسلم. أبو مسلم اللي عنده الروايات عن الرسول صلى الله عليه وسلم، فبيعرف هل هو أصل عربي أم من خراسان؟ وبس، شكرا وبارك الله فيكم.
شكرا وسام. صادق من السعودية تفضل. تفضل صادق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
كل عام وانت بخير.
كل عام وانت طيب.
قبل ما أطرح المداخلة أبغى أوضح نقطة هامة، وهي أن في حرية مطلقة ترضي الله سبحانه وتعالى، وحرية مطلقة لا ترضي الله سبحانه وتعالى. هذه نقطة اللي أبغى أبينها. أما بالنسبة لما ذكر يعني في موضوع حلقتكم عن السلفية، أبغى أقول أن المسمين يعني بالسلفيين الإقصائيين الظلاميين التكفير الذين أتباعهم متمثل، بس دعني أطرح المداخلة كاملة حتى تتضح الرأي، وبعد كذا إذا أردت من تعقب عليها فلا مشكلة.
ما قلنا شيء حنا، تفضل.
أنا قلت أن بالنسبة للمسمين بالسلفيين الإقصائيين الظلاميين التكفير الذي أتباعه يعني متمثلين في علماء المؤسسة الدينية، معتبرين أنفسهم أهل إيمان وتقوى، وأنهم خير برد، وأن بصلواتهم الريائية والعادة سيكون مأواهم الجنة، وأن سورة البقرة ليست منطبقة عليهم، أولئك الذين يحبون الحجر على عقول عباد الله ويخافون المناظرات العلنية ومقارعة الحجج بالحجج، ولا يريدون أن تطرح عليهم الأسئلة القوية، إنما يريدون أن تطرح عليهم الأسئلة من المجتمع عن الحيض والنفاس والطلاق وتشجير الحواجب. وختاما أقول ألو.
معك والله نستمع حنا.
ألو تسمعني يا أخوان؟
اسمعك تفضل. ختاما
بس الله يجزاك خير، بس خلاص.
شكرا صادق. شكرا لك.
السؤال من العيار الثقيل. ما
لا شكرا لك، ما في عيار ثقيل، احنا نستمعك ابدا حتى تخلص. امل من ليبيا تفضلي. امل طيب اطلنا عليها. وسام من ليبيا يتكلم عن واحد من المبدعين يقول انه ابو مسلم،
لعله يقصد مسلم، يقصد الامام مسلم النيسابوري. والغريب ان عامه المصنفين في السنة النبوية هم من ليسوا من العرب، وفي النهاية طبعا القصة هنا ليست أن يكون الإنسان عربيا أو غير عربي، المهم أن يكون الإنسان مؤمنا مسلما نافعا للعباد قائما بالحق يعني. فهذا درس مهم جدا يعني، بل كثير من علماء اللغة العربية وعلماء البلاغة هم من غير العرب أيضا.
طيب صادق من السعودية، بس أنا يعني هو نثار كلام كثير ومداخلة كثير، تحدث عن السلفيين أو ما يسمون بالسلفيين.
هو تكلم أولا عن حرية مطلقة وحرية غير مطلقة، وحنا نتكلم أنه يعني كثير من الأعمال، ما دمنا في مجال الإبداع، كثير من الأعمال الإبداعية ربما أصبحت ملامسة، ويعني يمكن إذا الأخ صادق سمح لي أني أيضا أكون صادق معه يعني صدق. بحكم الاسم الذي طرحه، فنعتقد أنه في حالات أناس أحيانا ربما يعني يعتقدون أن الشجاعة أو الإبداع هي في أحيانا تجاوز الحدود يعني، أو في الجرأة غير منضبطة. هناك أعمال ليست من الإبداع بسبيل، ولكنها أرادت أن تستثير همم الناس أو تستفز من خلال ملامسة المحرم كما يقال. بعضها تلامس المحرم السياسي، بعضها تلامس المحرم الديني كما يسمى، وبعضها تلامس المحرم الاجتماعي وبالذات ما يتعلق بالجنس. وجدنا أعمال إبداعية كثيرة جدا من هذا القبيل، بل وجدنا الغرب نفسه يحتفل بروائيين أمثال سلمان رشدي أو غيره لا يمتلكون القدرة الإبداعية بقدر ما يستفزون المسلمين، فيظهرون على أنهم رموز للاستقلال والتميز والحرية والإبداع وما كان من هذا القبيل. فأنا أقول لأخي صادق أنه مسألة إطلاق الألفاظ الظلاميون الإقصائيون التكفيريون يعني هذه كبيرة شوي، وأعتقد أنه من سمات الإبداع هو القدرة على الحوار واستخدام الألفاظ الهادئة، وأيضا يعني التواضع لله سبحانه وتعالى وحسن الظن بالناس وإعطاء الناس أقدارهم، وناس قد يكون لهم قدر وسن وعلم ومنزلة، ومع ذلك هم ليسوا بمعصومين، يخطئون ويصيبون، وإذا أفتوا في مسائل الحيض أو النفاس أو غيرها لمن يحتاج هذا شيء جيد، على أن لا يقتصر الأمر على ذلك. وإنما نحن تكلمنا يمكن في حلقة سابقة عن أعتقد في موضوع نسيت بالضبط أي موضوع، يمكن موضوع الضمير أو العبادة، في موضوع العبادة عن أهمية الحديث عن مقاصد العبادة وآثارها في حياة الناس، وعدم الوقوف عند الجانب الظاهري فقط أو التعبدي الشكلي يعني.
طيب أخذ بدر من الكويت. بدر تفضل.
يعطيك العافية أخوي.
يعافيك.
أنا لما أطول عليكم، أنا متبني في مسألة الإبداع قضية ذو العقل يشقى بالنعيم بعقله وأخو الجهالة في الشقاوة ينعم، فأنا ماخذ الشطر الثاني من البيت وراضي بما قنع الله لي، لأن الحقيقة إذا أبدعت قال والإبداع ضرب من الجنون، فالإنسان يعني يجب عليه خصوصا في عالمنا العربي أن يمشي مع الزحمة ويقلد العالم، ويعني مثل ما يقولون يمشي على درب أهله وربعه، فإذا أتى بالإبداع أتى بابتكار لا أساس لهم من الصحة، أو بمعنى قال الولد فيه مس من الشيطان، فالحقيقة يقول فيه مس من الشيطان وينظر لك أي نظرة غير تقليدية أو آراء غير تقليدية، فما علينا الحقيقة إلا أن نرضى بما كتب الله لنا ونقول الحمد لله. طيب. أن الحقيقة نتغدى وناكل ونشرب ونروح الدوام ونرجع من الدوام، بهذا بحد ذاته إبداع.
شكرا لك. شكرا بدر. أم سالم من السعودية، هذا آخر اتصال أخذ. أم سالم تفضلي. أم سالم.
ألو.
أم سالم تفضلي. ألو. معك على الهواء.
ألو.
تفضلي أم سالم.
ألو. السلام عليكم.
الهواء. وعليكم السلام.
من فضلك ممكن أسأل الشيخ؟
تفضلي.
زوجي يا شيخ علق خروجي من المنزل بالطلاق، وأنا في حالة ولادة في الشهر التاسع وهو غايب عن البيت، إيش أسوي؟
واضح شيء؟
طيب.
شكراً أم سالم. شكراً لك. بدر ذو العقل يشقى في النعيم بعقله
وأخل جهالة في الشقاوة ينعم. هو أولا طبعا يمكن أنا أؤكد على نقطة، وهي أنه قد يكون يعني مع الإبداع يحتاج الإنسان أحيانا إلى أن يعرف أين يضع قدمه، معرفة الإنسان قدر نفسه. قد يكون الإنسان مبدعا في شيء، يمكن أنا ذكرت لك الخليل بن أحمد قبل قليل، ومع ذلك الخليل بن أحمد لما تسمع شعره تجد شعرا عاديا، مع أنه هو الذي اكتشف بحور الشعر.
صحيح.
فأحيانا ممكن يكون إنسان مبدع في جانب إداري أو اقتصادي أو أدبي أو تشكيلي أو إلقائي أو ما أشبه ذلك، لكن قد لا يكون مبدعا في جانب الفكر، الإبداع الثقافي، الرأي، خاصة في أيضا في الجوانب الشرعية، أن الإنسان هنا الأمر حساس، لأنه في جوانب كثيرة تعتمد على نصوص شرعية وعلى اعتبارات وعلى مفاهيم يتطلب الإنسان فيها قدرا من التخصص والمعرفة. لكن من الضفة الأخرى، مما لا شك فيه أن مجتمعاتنا العربية تعاني أشد المعاناة من غياب الحرية، والقاعدة تقول إن قدر أي مجتمع من الإبداع هو بقدر حصوله على الحرية، وهذا من شأنه أن يجعل كثيرا من المبدعين يعانون فعلا هذه المعاناة. ولذلك كثيرا ما أقول عملية الصبر، أنه أي مبدع في مجتمعاتنا يحتاج إلى قدر من الصبر حتى يثبت للناس أنه مبدع فعلا، ويتأكد الناس أنه ما في مس ولا في جنون ولا عنده مشكلة معينة ولا أزمة نفسية وأنه ماشي صح. فحينئذ كما يقال النجاح له آباء كثيرون، كل سيتبنى هذا النجاح، والناس من يلقى خيرا قائلون له ما يشتهي ولأم المخطئ الهبل. فيحتاج الإنسان إلى صبر، ويحتاج إلى أن يضع نفسه في موضعها المناسب فلا يتعدى أو يتجاوز، أو يعني مثل تكلمنا عن المجتمع، المجتمع ليس مطلوبا أن تستسلم لهذا المجتمع، لأن الإبداع هو أصلا مغاير للمألوف، لكن ليس مطلوبا أيضا أن نفهم أن الإبداع هو التمرد على المجتمع، فإن المجتمعات فيها الخير والشر، والمبدع هنا عليه أن يكون عنده قدرة على الفرز وعلى الفحص وعلى التمييز ما بين الحسن والقبيح، تحسين الحسن وتقبيح القبيح.
سؤال أم سالم.
أم سالم تقول إن زوجها علق خروجها بالطلاق، يعني إن خرجت من البيت فأنت طالق، وهي الآن حامل وفي الشهر التاسع، فإذا احتجت إلى الخروج أولا زوجك تتصلين به إن كان هناك سبيل للاتصال به، وإذا لم يكن ثم سبيل واحتجت إلى الخروج فعليك أن تخرجي. وإذا كان قصده منعك من الخروج وهذا هو الغالب وليس قصده إيقاع الطلاق فعليه أن يطعم 10 مساكين.
طيب قبل الوقفة القرآنية عبدالعزيز الفرحان من موقع الإلكتروني يقول الإبداع بلا تكريم، الإبداع هنا بلا تكريم، فأنا دائما أقرأ عبر الصحف عن برنامج الابتعاث ولكن لم يسبق أن ابتعث مبدعون، لماذا نقصر الابتعاث الخارجي على شهادات على الرغم أن الإبداع لا ساحل له ولا شهادة؟
هو طبعا فيه ابتعث مبدعون اللي فازوا في جامعة هارفارد وفي بريطانيا وفي أكثر من مكان هم مبدعون، وبالمناسبة هناك جمعية الملك عبد العزيز للإبداع والموهبة نعم. وهي يعني حاضن للإبداع، ولكن أنا أقول بكل صراحة نحن سبق أن حاولنا وعملنا وقمنا بما سميناه جيل التقنية وحاولنا بكافة الوسائل وفي النهاية وجدنا أن الباب مسدود وأن الطرق مغلقة إلى حد كبير. أعتقد أن مجتمع كمجتمعنا يحتاج ليس إلى جمعية ولا 10 ولا حتى 100 جمعية، بل ينبغي أن يكون في كل مدينة عدد من الجمعيات التي ترعى المبدعين وترعى الإبداع بكافة صوره وأشكاله وتدعم هذا اللون من الإبداع.
وقفة قرآنية في آخر 4 دقائق ولا أستكمل الموقع؟
ثنتين.
طيب الموقع فاروق الزومان يقول فإن أنت رغبت في تقوية الإبداع عند طفلك فأكثر من الأسئلة ودعه يبحث عن الإجابات.
نعم، ولا شك أن التعامل مع الأطفال في غاية الأهمية والخطورة لأنه هو المحضن الأول لتربية الإبداع، يقتل إبداع الأطفال كثرة القمع، يعني الإملاء عليهم خلك رجل، هو لا ينبغي أن يكون رجلا وإنما ينبغي أن لا يتجاوز هذه المرحلة ولا يحرق العمر الذي يعيشه يعني.
عبد الله حماد بلوي يقول بصراحة كلمة الإبداع لا تعني لي شيئا مثيرا، ليس ذلك لأنني لا أرى أحد من المبدعين نال تميزا يحسده عليه الناس فقط، لكن لأن الذين يتناولون موضوع الإبداع دائما ما يكون طرحهم غير محبب لنفسي البتة، أظن أن الإبداع ليس حكرا على فئة معينة وليس شرطا أن يوصف بالمبدع المهتم بمجال معين. رسخت في أذهاننا بعض الكتب أن المبدع هو المكتشف أو المخترع.
لا لا، الإبداع يا أخي عبد الله واسع جدا، يعني كل أحد هو مبدع بوجه من الوجوه، لا تنظر أن الإبداع هنا أن تتكلم عن فئة من الناس، يعني قد يكون الإبداع في أمور حتى في يعني أنت لما مثلا تقرأ كتابا أو ديوانا ثم تشدك قصيدة من هذه القصائد وتقف عندها ويمكن تحفظها، هذا ماذا يعني؟ يعني أن الشاعر أبدع في هذه القصيدة. طيب لما تدخل إلى متحف أو معرض فتجد لوحة رائعة جميلة وتقف عندها ويمكن تشتريها إذا استطعت، هذا معناه أن الفنان هنا أبدع فيها وأتقن وأجاد. لما تدخل إلى معرض للمصنوعات وتجد جهازا يتميز بأنه جهاز صغير وخفيف وفيه الكثير من المميزات والرخص ربما وتشتريه، هذا معناه أن الذين صنعوا أبدعوا في صناعته. فقد يكون الإبداع حتى في البيت لما تدخل وتجد أن والله الأثاث تم تغييره بشكل مختلف وكأنك تدخل بيتا جديدا، هنا القضاء على الروتين وتجديد الحياة، هذا معنى واسع جدا في حياتنا، ينبغي أن نفعل الإبداع على كافة المستويات.
لك آخر دقيقتين فضل الدكتور.
يمكن طبعا في آيات كثيرة جدا، وإنما يعني سألتني قبل قليل عن المرأة والإبداع، قول الله سبحانه وتعالى والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى، هنا الله سبحانه وتعالى ذكر الذكر والأنثى بتميزهما في الجنس وذكر بعد ذلك أن السعي مختلف وشتيت، لم يذكر بعد ذلك الحديث عن الذكر وسعيه وعن الأنثى وسعيها، لا، وإنما صرف النظر عن كونه ذكرا أو أنثى ليتكلم عن طبيعة السعي، هل هو سعي راشد أو غير راشد، فقال فأما من أعطى واتقى، يعني من ذكر أو أنثى، وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره لليسرى. فهذا أن يكرس أنه فكرة الأنوثة والذكورة يعني حضورها بشكل مكثف في كل شيء ليس أمرا حسنا، يعني الأئمة والعلماء الذين كتبوا عن الأعلام وعن السيار ذكروا رجالا مبدعين وذكروا نساء مبدعات، لما نقرأ سيرة النبي صلى الله عليه وسلم لا نستطيع أن نتجاوز أمهات المؤمنين، روايتهن للسيرة النبوية، روايتهن لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، صحبتهن للرسول عليه الصلاة والسلام، صحبته في السفر والحضر والحرب والسلم والليل والنهار. وكان أبو موسى الأشعري رضي الله عنه يقول ما أشكل علينا أمر فسألنا عائشة إلا وجدنا عندها منه علما، عائشة رضي الله عنها كانت عالمة بالقرآن، عالمة بالسنة، عالمة بالتاريخ، عالمة بالسير، عالمة بالأنساب، عالمة بالطب، عالم باللغة العربية وتخرج على يدها عدد من الأئمة والعلماء واستفاد منها ابن عباس رضي الله عنه وغيره من فقهاء الصحابة، بل ألف الزركشي كتابا سماه الإجابة في إرادة ما استدركته عائشة رضي الله عنها على الصحابة، يعني دعم مواهب البنات، تشجيع البنات على الإبداع، الإبداع الشرعي، الإبداع المنضبط. هذا معنى أعتقد أنه ينبغي أن نستقرئه من هذه الآية الكريمة.
شكرا لك فضل الدكتور سماء العودة، شكرا لكم أنتم أيها الأخوة والأخوات. في موضوع ذي صلة سنتحدث بمشيئة الله في الغد عن الموهبة، إلى ذلك الحين أطيب المنى والسلام عليكم.